بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأمناء الأوفياء حفظة سر الله أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عليك حال أن التوسط في التنجيد والتوسط في التكليف، وكيف أن حسب ضوابط قواعد من الجزئية العلم الإجمالي. نعم، في مورد التوسط في التكليف الصورة الثالثة طبعا. أيضا الضوابط تقتضي بقاء منجزية العلم الإجمالي، وإن كان هو نوع من التوسط في التكليف. التوسط في التكليف أي ربما يحتمل تلف موضوع التكليف وليكن أو ارتفاع ما شابه ذلك، ما دام أنه بعد منجزية العلم. بعد ذلك الأعلام فرضوا مسألة لو شك في الاضطرار، شك في الاضطرار، الشك في الاضطرار هل يعني بعض من اضطرار هذا البحث، شك في الاضطرار هل حينئذ يوجب الصاف العلم الإجمالي أو لا؟ الصحيح طبعا الطب المختار أن الشك في الاضطرار، الاضطرار من الرخص في مرحلة التنزيل، الاضطرار، فبالتالي الشك في الرخصة على ما اختار في معنى الرخص في القواعد الست، يكون الشك في الرخصة بعد تحقق فعلية الحكم كذا وفلان ومراحل السابقة، فبالتالي الشك في الرخصة هنا ما مورد الاشتغال وليس مورد مثلا وليس مورد للبراءة، لما مر من الضابطة الشك كلما كان في القيود في المراحل السابقة يختلف عن الشك في القيود في المراحل اللاحقة، فيما أنه كما مر ولو كان قيد شرعيا لكن ليس قيدا شرعيا في أصل الفعلية أو في الفعلية التامة، وإنما هو شك في أوراق، يعني مانع عن التنجيز أو عن أصل التنجيز أو مانع عن لزوم إحراز الامتثال بالمرتبة الثانية وما شابه ذلك. لذا كان مثل القاعدة حيكون عدم البسطة. أمس مطبعا الشك في القيود اللاحقة على الفعلية أو قول الفاعلية أو قول التنجيز، الشك في تلك القيود عقلية أو شرعية ليس مجرى البراءة، مجرى الاشتغال، شديد الاشتغال اليقيني يقول فراغ اليقيني، العقل يعني عند الشك في القيود يلزم بمراعاة هذا الملاك الملزم الفعلي وما شابه ذلك، وربما يطلح على هذا التفصيل، مو ربما يطلح عفوا عند الإعلام على هذا التفصيل بين المراحل السابقة والمراحل اللاحقة أن الشك في القيود الشرعية مجرى البراءة، القيود الشرعية للحكم لا القيود الشرعية للمتعلقة، الشك القيود الشرعية للوجوب، القيود الشرعية للوجوب مجرى البراءة، أما الشك القيود العقلية، أما الشك القيود العقلية للوجوب أو القيود الشرعية للواجب أو القيود العقلية للواجب فهو مجرى الاشتغال قاعدة تغل اطلاق ماثل، الشك في القيود الشرعية للوجوب مجرى البراءة، سواء حكمية. طيب لم يكن هناك دليل الشهادي عموم كذا ينقح المقام، فالشك في القيود الشرعية للوجوب مجرى البراءة، يعني نبغى الأصل عملي. وأما الشك في القيود العقلية للوجوب أو الشك في القيود العقلية للواجب أو الشك في القيود الشرعية للواجب، أي ثلاثة أقسام، مجرى للاشتغال. هذا الاصطلاح مرسوم عند الإعلام، وهذا صحيح، هذا الاصطلاح إجمالا صحيح، باعتبار أن الغالب في القيود العقلية، يعني جزء من القيود العقلية يرجع إلى المراحل اللاحقة، جزء من القيود العقلية، جزء من القيود العقلية يرجع إلى المراحل اللاحقة، وهذا صحيح من الإعلام. أيضا الشك في القيد الشرعي للواجب أيضا محل الشغال، لأنه هو الحكم، الحكم يلزم بالمجيء بالقيود الشرعية الواجب. وأما الشك في القسم الأول في القيود الشرعية للوجوب ومجيء البراءة، هذا صحيح في غالب القيود الشرعية للوجوب، في غالب القيود الشرعية للوجوب هذا صحيح، باعتبار أنها دخيلة في الفعلية. أما القيود الشرعية، القيود الشرعية التي لا ترجع إلى الفعلية، ترجع إلى التنجيز أو ترجع إلى إحراز الامتثال أو ترجع إلى على كل الفرض الفاعلية، القيود الشرعية التي لا ترجع إلى قصد الفعلية، إلى الفعلية، هذا الكلام ليس سليما في القيود الشرعية التي لا ترجع إلى قصد الفعلية، هذه الضابط غير صحيح عليها. وهم أيضا ليس مرادهم، بس مرادهم بيان غالبي وإجمالي، بيان غالبي وإجمالي. والوجه في ذلك في التفصيل، والوجه في التفصيل في القيود للوجوب، قيود الشرعية للوجوب، هذا التفصيل في القيود الشرعية للوجوب. لماذا؟ لأنه بعد إحراز الفعلية وهي المراحل السابقة، أنت عندك اشتغال، يعني عندك ملاك ملزم فرغت منها، ولا نفس المطلب يعني. فالقيود الشرعية للوجوب لا لعصر فعلية الوجوب، لتنفيذ الوجوب، للمراحل لاحقة في الوجوب، المراحل اللاحقة في الحكم، أو القيود الشرعية للحكم في المراحل اللاحقة، حالها حال القيود العقلية، حالها حال القيود العقلية، كأنها كالموانع عن التنجيز وما شابه ذلك، مع الشك في المانع وجود المقتضي يبنى على لزوم المقتضي. نعم، على كل هذا مجمل الكلام في الاضطرار انتهينا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في التنبيه اللاحق، تنبيه المحل الكلام، لا بد أن تكون أطراف العلم الإجمالي محل الابتلاء كي يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا البحث هو الآخر كما مر بنا في بحث الأطراف، هذا البحث هو الآخر بالدقة، ليس في خصوص منجزية علم الإجمال. تذكرون مر بنا أن لب التنبيه السابق، ما هو لب التنبيه السابق؟ أن هذا البحث في تنبيهات العلم الإجمالي عبارة عن تتمة البحوث حول مراحل حكم الشرعي، قسم منها الصوفي في مباحث الألفاظ منذ بداية بعض الفاظ إلى العام الفاظ، وقسم الناس في مثلا في القطع وتنبيهات القطع وما شابه ذلك، الآن يستوفى بحث المراحل النهائية للحكم من قيود الحكم. هذا ما مخصوص بمجلس العلم الغالي، هذا البحث عام. نعم بشكل بارز بين البحث عقدوه في مجلس العلم الغالي، وهذا البحث العام إلى نقاط أهم من حصرها في خصوص مجلس العلم الغالي. فأي قيد من القيود العقلية أو الشرعية أي مكان للحكم في المراحل اللاحقة أن يكون محل اختلاف، أن يكون محل اختلاف. الحكم يكون محل اختلاف. أما إذا لم يكن محل اختلاف فمثلا جملة من الأعلام أو أكثر كثير من الأعلام أو أكثر الأعلام ذهبوا إلى استحالة الحكم واستحالة التكليف. طبعا الابتلاء يختلف عن كون الشبهة في أطراف العلم الإجمالي محصورة أو غير محصورة. الابتلاء لو عندك طرفين حتى بعد محصورين أو أربعة أو عدد محصور، لكن بعض أطراف العلم الإجمالي بعيدة في بلاد نائية مثلا مو محل اختلاف كيف تخاطب انت بالحكم. بخلاف المحصور غير المحصور يعني عدد اللي هو التنبيه الثالث لكن العدد كثير او قليل او ما شابه ذلك. هنا لا يعتمد على قلة كثرة العدد، هنا يعتمد على ان نفس الطرف محل الابتلاء او لا. مثلا الخمور الموجودة في القارات الاخرى، المعاصي الموجودة في القارات الاخرى التي ليست محل ابتلاء للمكلف، هل يخاطبه الشارع بالتجنب عنها؟ يعني هو تطاير عشان ليست محل ابتلاء ام لا؟ فنلاحظ هنا هذا البحث ليس مرتبطا بخصوص العلم الإجمالي، هذا البحث مرتبط بأن التكليف لابد أن يكون محل ابتلاء أو لا. الآن ما هو يعني موضوع التكليف أو متعلق التكليف في تصوير محل البحث؟ ما هو متعلق التكليف محل ابتلاء او موضوع؟ طبعا اذا كان موضوع التكليف ومحل ابتلاء بطريقة اولى متعلقا من كل موضوع محل ابتلاء. الامثلة عند الاعلام ان تنوع قبل ان نستعرض الاقوال في المحمول كالبحث او ارائهم في هذا في حكم هذا البحث المحمول هذا البحث. الكلام في اصل تصور وتصوير ضرب البحث محل البحث. مثلا في المحرمات كما مر هذا المثال ذكره الشيخ الأنصاري، يعني المحرمات التي هي بعيدة عن منار الإنسان مو محل ابتلاء، هنا يخاطب بها المكلف أي معنى للشباب؟ هذا مثال المحرمات بعيدة نائية عن مرمى يد الإنسان، مرمى قدرة ما شابه ذلك. الآن هي قدرة عادية، قدرة عقلية، كيف شنو هي؟ في جانب الواجبات شلون؟ في جانب الواجبات البعض مثل بل بواجب موجود في القارات البعيدة مثلا. تجهيز الميت المؤمن الموجود في قارة بعيدة، بلاد نائية بعيدة، هذا مثلا هذا مثال للابتلاء وهذا الابتلاء. يعني ميزة النائية رحمة الله عليها هكذا مثلا، وجملة من الأعلام سجلوا عليه مؤخرا أن هذا ليس مثال للابتلاء وعدم الابتلاء في جانب الوجوب. هون المرحوم العفون زغيرة مثل للابتلاء وعدم الابتلاء في جانب الوجوب هكذا، أنه مثلا في الواجبات الشارع يوجب على المكلف على الأب أن ينفق ليرعى أبنائه، مع كون هذا هذا الرجل فطرة قوية غيرة الفطرية قوية إنه ينزع نحو رحمة وحنية ورعاية الصالح، ينفق ما يتفوق تلقائيا يرعى أولاده، يوجب على الشرع أي معنى. فقالوا ترك التكليف ليس محل ابتلاء، عفوا مخالفة التكليف ليس محل ابتلاء. شلون؟ في المحرمات النهائية، المحرمات النهائية ما هي التي ليس محل ابتلاء؟ الطاعة، الامتثال أو الترك، المخالفة. المخالفة ليس محل ابتلاء، مو محل قدرة من بعيد ما وين يخالف، المحرمات البعيدة النهائية عنه، المخالفة ليست محل مقدورة. أما الأداء أو الامتثال أو الأداء تلقائيا حاصل في مثال المحرمات، في مثال واجبات يسجل على الميزان عين هذه المخالفة، إن ضرب البحث هكذا المخالفة ليس محل ابتلاء. كيف الواجبات لدي الإنسان تلقائيا؟ أي الإنسان واجب عليك أن تنفق على نفسك، تطعم نفسك وتأكل نفسك، منين ما هذا ما عنده غريزة حب البقاء؟ مع أنه واجب النفق على النفس واجب شرعا، طيب أي معنى الوجوب الشرعي فيها؟ ومن ذا الذي لا ينفق على نفسه؟ أو لا يرعى نفسه أو لا يهتم نفسه؟ حفظ النفس واجب، وهو كل إنسان البقاء ما جاب ذلك. هنا المخالفة يعني محليشة محل ابتلاء، لأنه ما حيترك أي الأمور. أو أصحاب الغيرة مثلا دافع عن عرضك ما شاب ذلك، وهل مجرى في الواجبات التي الإنسان بالفطرة بالغريزة إما بسبب النوع البشري أو بسبب البلاد أو بسبب خصوصية الفرد، حتى أصلا هذا طبعا صجية هي شاكولتها بحمد الله على الفطرة الإلهية على الدين الإلهي، ففي هذا الجانب العقل، فهذا مخالفة التكليف ليس محل ابتلاء. يأمر الشارع أو يجب عليه الإتيان يعني ماذا؟ ليس محل ابتلاء. فإذا صار محل فرض البحث ما هو؟ التكاليف سواء محرمة أو واجبة مما يكون ثم تكون المخالفة لذلك التكليف كلهم بحسبه، المخالفة لذلك التكليف يعني ممتنعة بحسب العادة أو بحسب الطابع ما شابه ذلك، المكلف من تكون المخالفة. هل هناك معنى حينئذ للتكليف أم لا؟ فعلى تصوير أن التكليف غير متطور في أطراف في منجزيه أن إجمالي استثمر هذه الضابطة، استثمر هذه الضابطة، استثمر هذه الضابطة، لأنه قال هذا بين طرفين، طرف لا تشرب المتنجسة أو بالخمر وما شابه ذلك أو الذي فيه الربا المحرم في الهند أو في بلدان نائية قاسية، وطرف محل ابتلاء، ذاك الطرف الذي غير محل ابتلاء المخالفة غير متصورة. أي أصل عن رجل يلخص لي لماذا هو تلقائيا تارك هذا، يعني تلقائيا متجنب لذلك الطرف، لا أصاب الطهارة لا أصاب الحيض لا أصاب أي أصل مرصف لا ثمرة شيء. في من الأصول العملية بعد الزيادة في المحل من الجزيرة الإنجليزية، الأصول العملية لأجل ماذا؟ لأجل وظيفة عملية، رفع الخيرة، رفع الضيق، أي ضيق وأي خيرة لديه في الموضوع الذي هو خارج عن محل ابتلاء مخالفته. إذا في ذلك الطرف النائي الخارج عن محل ابتلاء العصر العملي لا يجري، يجري العصر العملي في هذا الطرف بلا معارض. لاحظوا هذا المطلب الذي أنا ضفناه عن الإعلام. هذا المطلب بعد خاص بالأصول العملية. هذا المطلب خاص بالأصول العملية على وعلى ماذا؟ على وعلى مبحث مراحل الحكم. على وعلى مبحث مراحل الحكم. يعني قد يكون قائل هناك طلبين لا يعترف بأن الابتلاء وعدم الابتلاء قيد من قيود مراحل الحكم مثل السنفوي، وهو صحيح ليس قيد يعني خلاف الفعلية وكذا، لكنه يقبل هذا المطلب في الأصول العملية. الحكم الشرعي في خصوص الأصول العملية لا معنى لأن يكون لا غير محل الابتلاء. فالبحث ليس في خصوص الأحكام الفقهية الواقعية ومراحل الحكم فيها، البحث أيضا في خصوص الأصول العملية، حكم الظاهر الذي هو في الأصول العملية. مشلون حكم الظاهر في الأصول العملية يتطور جعل في موضوع ومورد غير محل ابتلاء. يعني قضية الخروج عن محل الابتلاء في الحكم الشرعي في الأصول العملية أشد وضوحا وإشكالا، يعني وضوحا إشكالا تبنيا ما شئت تعبر منه من مبحث الابتلاء في الحكم الفقهي الواقعي. لأن الأصل عملي الحكم الشرعي في الأصل عملي لازلتنا في أصل فرض البحث، لا دخلنا في الأقوال ولا دخلنا في وجوه الأقوال، فقط في فرض. ودوما في كل المباحث كما على كل يتم التنبيه مرارا مع الأقوال، فرض البحث في المسألة الأصولية في القاعدة الأصولية في المسألة الفقهية في القاعدة الفقهية في المسألة العقائدية أهم تحرير وتنحيف محل البحث، أهم من الدخول في الأقوال ووجوه الأقوال، لأنه يعبد الطريق للوصول الحقيقة أكثر. كثيرا ما زوبع في فنجان دون عبور توت وفلان ورتب وفي على شنو على شيء بعض التراب دقيقة هي أفرشة الفرد ما هو أصلا ما أسمع وأنت في ترتب وتفشش وتحمس ولا مجرد أي حتى في مبحث القضاء نفس الكلام. أهم شيء في القاضي أول قبل أن تبين ويمين وقناع ومنكر ومدعي ودلت 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 ولا ما جرى تعالى ثم رحمه تقم محل البحث ما هو محل النزاع ما هو شنو الزفة وفوضة على هو على ماذا هش ما ولا تقول داخل تهوي ثاني هذا ولا كما هو تهوي لأن الأصل في إيمان ربما يكون لا أصل. ففرض البحث جدا مهم، فرض البحث تنفيذ فرض البحث جدا جدا مهم. إذا هنا هكذا أن الابتلاء خروج عن محل الابتلاء في الأصل العملي أوضح بعض. لماذا؟ لأن طبيعة الأصل العملي كان من يذكر الوجه بعدها، طبيعة الأصل العملي هو مجعول لأجل العمل، هو تحقيقه ليس من المراحل. الأصل العملي غير مجعول للمراحل السابقة الحكم، الأصل العملي مجعول لمرحلة الانتثال أو إحراز الانتثال. إذا أردنا أن نعين مرحلة الحكم الأصل العملي بالمحاذاة والمقايسة للحكم الواقع الفقهي، أين نصنف الحكم الأصل العملي؟ نصنفه في من؟ نصنفه في مرحلة الامتثال تحديدا، لزوم الامتثال، الامتثال للزومه، لزوم الامتثال أو إحراز الامتثال. فالأصل العملي هو في مرحلة الامتثال. أما ماذا؟ أما الحكم الظاهر الظنون زي قبل الشهادية، هذا المبحث أثرناه في الظن. حكم الظاهر إذا أردت محاذاة مقايسة لحكم الفقه الواقع يحاذي وين؟ حكم المراحل الحكم الواقع يحاذي مرحلة التنزيه. حقيقة ولب الحكم الظاهري الاجتهادي يحاذي مرحلة التنجيز للحكم الواقع الفقهي، هذه مرحلة التنجيز. الأصل عملي بلحاظ لزوم الانفتال، الانفتال احراز الانفتال. الأصل عملي سنخة نوعية هكذا ناظر للعمل، هو لك حلال لك يعني في التدني، هو لك طاهر، لا تنقض اليقين بالشك في بناء في العمل، تنقض لا تنقض، احتط لدينك عمل كذا. الأصل عملي سواء مرخص أو ملزم ناظر لمرحلة لزوم الامتثال أو الامتثال أو إحراز الامتثال، هو هذا وظيفة عملية زي عبارة عنها وظيفة عملية. أما حقيقة الحكم الظاهر في الإمارات الظهور في الطريق الظني كذا، في الإمارات الظنية عموما حقيقة حكم الظاهرات مرتبط شأن، هو شأن من شؤون الحكم الفقهي الواقعي التنزيه، يعني شأنه من أي واقع من شؤون الحكم الفقهي الواقعي يحاذي ماذا؟ يحاذي التنزيه. أي هذا مطلب مهم في أصول التشريع، أن الحكم الظاهري في الإجتهادي سنخه ماذا؟ الحكم الظاهري في الأصل العملي سنخه ماذا؟ هذا طبعا من وحود أصول القانون، أيضا أصول الحكم المبادئ الإحكامية عبارة هذا المبحث نفسه. أنا كثير هذا الاعتقاد تنبيهات الإجمالي كلها مبحث فيه مباحث تقريبا مبادئ الحكم، مراحل الحكم، أصول الحكم، ما في تبع أصول القانون ليس من مراحل دليلية الدليل، يعني ليس من مراحل كاشفية وفلان وكذا وكذا. المهم فإذا في جانب الأصول نلخص تصوير نفس محل فرض البحث، في جانب الأصول العملية إذا ماذا؟ في جانب الأصول قد لا يلتزم قائل بأن الابتلاء عدم الابتلاء قيد مانع أو كذا شرط في الحكم الفقهي الواقعي، لكنه يلتزم في الأصول العملية. من طبيعة الأصول العملية طبيعة السنخ مرتبط بالامتثال أو لزوم الامتثال أو إحراز الامتثال، وعلى المعنى لا معنى لأن يكون في موارد خارج عن الابتلاء، لأن القضية مخالفة ثم موجودة عمل. هذا إجمال محل فرض البحث. أما الأقوال، الأقوال الشيخ بنى على أنه الابتلاء قيد في الحكم الفقهي الواقعي فضلا عن الأصول العملية في جانب المحرمات أو جانب الواجبات مطلقة. الشيخ نصر الآخرون هم نفس الشيخ وافق الشيخ الميل ذنائي لا فصل، الميل ذنائي ذهب إلى أن في المحرمات كلام العالمين صحيح، أما في الواجبات فغير صحيح ملتزم، ولكن تلميذ النائمي الكاظمي وغيره من الاعلام قالوا ان النائمي لبن مخالف النعيم فسر الابتلاء في الواجبات بنمط آخر غير المراد، فسر بماذا؟ قال لو كان الشارع عند ميلاد في الهند أو في حافة بعيدة شارع أقصى آسيا وميلاد مهم، يجب على المكلف تهيئة المقدمات للذهاب إلى أقصى آسيا وأداء ذاك الواجب بإذن الله. مثل للابتلاء في الواجبات بهذا المثال من زمان، لأن لو كان موضوع مورد الوجوب بلاد نائية من مانع فلا ما يستهجون ذلك، إذا كان بلاد ملزم هام في نظر الشارع يجب على مكلف السفر وتهيئة مقدمات البعيدة وإتيان بالأمر. هذا المثال الذي ذكرنا كما مر اعتراض الإعلام عليه أن هذا مو محل بحث، هذا مو محل ابتلاء. الابتلاء يعني مخالفة ليست ابتلائية، غير مخالفة غير حاصلة، يعني بالعكس المخالفة تقطعية حاصلة. المفروض أن يعني مثل الواجبات بالنفقة على الناس، هذه خارج عن محل ابتلاء. الدفاع عن الغيظ عند إنسان غيور مهمة، هذا محل ابتلاء. إذا قالوا هو لبا غير سنحن غير مخالف على كل. أما الشيء يقول رحمة الله عليه فذهب إلى أن الابتلاء ليس قيد، إنه جاء القدرة العقلية أو الشرعية أو هو ليس بشيء، وهذا هو الصحيح إجمالاً كلام الشيخ. هذا على كل مجمل الأقوال إن شاء الله نفوت في الوجوه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.